صحيح بعد شنو مشهور يعني شنو خصوصية هذا خوب مو فقه حتى احنا انجاري المشهور ظهور الظهور يعني ها فلو كان ناظر لإجماع ما يصير حكومة لو لدليل لو لارتكاز عقلاء منظمة يصير حكومة لو كان معقد الإجماع له إطلاق وقيده ما يصير لا إله إلا الله حقا حقا يا شيخ حسن إذا تبين أكو توارد في الخواطر فيها طبعا فيك الشيخ حسن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تنبيه وقع الكلام في أنه هل يعتبر في خيار التأخير عدم إقباض المبيع للمشتري أو يكفي في خيار التأخير عدم قبض البائع للثمن ولا حاجة إلى عدم إقباض المبيع للمشتري وقد استدل على هذا الاعتبار بالجواهر بالإجماع وهو محتمل المدركية وبصحيحة علي بن يقطين قال سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال فإن الأجل بينهما 3 أيام فإن قبض بيعه يعني سلم المبيع للمشتري فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما بدعوى أن ظاهرها اعتبار عدم إقباض المبيع للمشتري في ثبوت خيار التأخير ولكن صحيحة علي بن يقطين نقلت 4 أوجه يعني هذه الفقرة من الصحيحة عليكم السلام والرحمة الوجه الأول فإن قبض بيعه وهذا ما عليه المشهور في الكتب الروائية والفقهية يعني هذا اللفظ ففي المبسوط والخلاف والتهذيب والاستبصار والوافي والوسائل نقلت بهذا اللفظ كما في نزهة الناظر ونكت النهاية وتذكرة الفقهاء ومجمع الفائدة والبرهان وإيضاح الفوائد أيضا نقل بهذا اللفظ الوجه الثاني ما في الجواهر وجامع الشتات قال فإن جاء قبض بيعه زاد كلمة فإن جاء قبض بيعه والظاهر أنه ناشئ عن النقل بالمعنى إذ لا يوجد مصدر روائي نقل بهذا اللفظ فإن جاء قبض بيعه الوجه الثالث ما ذكره في الرياض فإن قبضه البايع أو قبضه البايع، وهذا أيضا ليس له مصدر من كتب الحديث. الرابع ما ذكره فخر المحققين في إيضاح الفوائد، فإن قبض تم بيعه، هذه هم تم ما ندري كيف جاء، فإن قبض تم بيعه وإلا فلا بيع بينهما. والظاهر أيضا أنه نقل بالمعنى، يعني هو فهم من الرواية هذا فنقلها كذلك. فعلى نقل صاحب الجواهر وجامع الشتات الذي قال فإن جاء قبض بيعه، لا ربط بين الرواية وبين اشتراط عدم الإقباض في ثبوت خيار التأخير، لأن مفاد الرواية حينئذ لا حق للمشتري في قبض المبيع إلا إذا أقبض الثمن، فإن جاء يعني بالثمن قبض المبيع وإلا فلا حق له في قبض المبيع، فيكون مفاد الرواية أن لا حق للمشتري في قبض المبيع ما لم يقبض الثمن، وليس لها نظر في أنه يعتبر في خيار التأخير عدم إقباض المبيع أجنبي. وهكذا على نقل فخر المحققين في الإيضاح حيث قال فإن قبض تم بيعه، فإن مفاد الرواية حينئذ أنه إن قبض المشتري المبيع تم البيع وإلا لم يتم وإلا فلا بيع بينهما. ولكن شهرة النقل الأول وهو فإن قبض بيعه في كتب الرواية والفقه يوجب الإطمئنان بأن الرواية وردت بهذا النحو فإن قبض بيعه، ثم إنه في نفس كلمة فإن قبض بيعه جاءت وجوه. الوجه الأول ما نسبه الشيخ الأعظم للمشهور، فإن قبض بيعه يعني قرأها بالتشديد، فإن قبض بيعه أي قبض البائع شنو؟ المبيع للمشتري، وبناء على ذلك يتم استدلال المشهور بالرواية في أنه يشترط تقبيض، عفوا عدم تقبيض البائع المبيع للمشتري، فإن لم يقبضه له الخيار وإلا فلا خيار له. ويؤيد هذا الاحتمال قرينتان شيخ إبراهيم، قرينة الأولى أن ظاهر لا للبائع الخيار، أن محور الرواية وسياقها هو الحديث عن البائع، ظاهر سياق الرواية بملاحظة الضمائر المختلفة أنها تتحدث عن البائع، عن الرجل يبيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن. قال فإن الأجل بينهما 3 أيام فإن قبض بيعه، يعني شنو؟ البائع. فما دام سياق الرواية ناظرا للبائع مقتضى ذلك أن فاعل قبضه وشنو؟ والبائع. نعم للمشتري قبض بيعه فلا بيع له، يعني في المشتري يعني فله الخيار في فسخ البيع. خب، والسيد الخوئي ذكر القرينة الثانية، قال إن المشهور فسر الرواية بذلك يعني قبض، ومقتضى ذلك أن الرواية وصلت إليهم بالتشديد وهو قبض، إذ لا يحتمل أن يكون ذلك اجتهادا منهم، حيث إن الروايات وصلت إليهم عن طريق القراءة أو السماع، فاستدلالهم بالرواية المناسب للتعبير بقبضاء قرينة على أن الرواية وصلت إليهم بهذا النحو وهو التشديد. ايش رأيك شيخ إبراهيم في هالقرينة؟ ملي لو انت مو ويانا اليوم شيخ إبراهيم ليس قرآن؟ شنو العكس؟ شلون فسر؟ شلون استدلوا بها إذن على الإقباض؟ لو كانت بدون تشديد صارت قبضة، وهم استدلوا بها على اعتبار الإقباض. هذو السماع اللي قال القراءة والسماع، هو قاعد يقول القراءة والسماع. أدري بالنتيجة وصلت إليهم بأي شيء، مناولة مداولة يعني بالتشديد، مداولة يعني ما في كتابة، النتيجة في كتابة، ويريد يقول وصلت إليهم شنو بالتشديد. استدلالهم يناسب أن يكون هناك تشديد في قوله قبضة، فلو لم يكن في اللفظ تشديد ما استدلوا بها على اعتبار الإقباض، هذا الذي يريد أن يقول. المناونة ولا مزاو هذا، ولكن يلاحظ على هذه القرينة أن الفقهاء لم يستندوا إلى هذه الصحيحة، يعني لم يحرز استنادهم في فتواهم باعتبار عدم الإقباض إلى هذه الصحيحة، كي يقال إن استنادهم لها دليل على أنها وصلتهم بالتشديد، فلعل دليلهم هو الإجماع، أو لعل دليلهم قصور دليل الخيار، حيث إن الروايات الأخرى مجملة من هذه الناحية، فبما أن الخيار على خلاف القاعدة ولم يظهر من الروايات ثبوته مطلقان، فيقتصر فيما خالف القاعدة على القدر المتيقن، والقدر المتيقن فرض عدم إقباض المبيع ولا قبض الثمن، وفيما خرج عن ذلك يرجع لأصالة اللزوم في المعاملات. مع وجود الرواية اعتماد على، إذا في أدلة أخرى إيش معنى بعد مع وجود الرواية اعتماد؟ الرواية مو معروف شنو قبضة ويختلف المعنى. عملهم بالرواية يا ليت، لو كان عملهم بالرواية ما يخالف. أخو عملهم بالرواية غير فرع ظهورها. إذا الرواية هي في حد ذاتها مجملة، كيف نحرز أنهم عملوا بالرواية؟ أحسنتم، نحتمل إجمالها عندهم لولا، أقول فنحتمل إجمالها لولا، احتمال قائم لولا. أحسنتم، ما دام الاحتمال قائم لم نحرز استنادهم للرواية، عملهم لعله لأدلة أخرى ذكرت في الكلمات. أقول الإجماع لماذا لا يقدم؟ كثير من استدلالات تحتمل الإجماع، ليش ما يقدم؟ إذا هي ظاهرة غير، لو كان الظاهرة بل هذا الأمر لا يحتمل، أما إذا الرواية فيها كلام شلون نقول لا والله هم الأكيد على الرواية، والمفروض أن الرواية فيها كلام. لا وقال قرينة على ذلك. نعم رواية غير ظاهرة مجملة نقلت بوجوه، لا إله إلا الله، الرواية نقلت بوجوه. من وين عرفنا أنها الرواية وصلت إليهم؟ قبضة، ولذلك استدلوا بها، تؤثبت أنها وصلت إليهم قبضة، إن صار هذا دور الدليل على أن الرواية وصلت إليهم بقبضة، أنهم قالوا مستدلون. من استدلوا بالرواية أو لا؟ لا كلام الشيخ فيه في المبسوط، لا كلام الشيخ في الاستبصار استدلال بالرواية أصلا، ذكر الروايات كلها وذكر كلام الفرقة والعصابة، لما ندري الدليل على أنها وصلت قبضاء أنهم قالوا بنفس الفتوى. ما هو الدليل على أنهم استندوا إلى هذه الرواية أنها قبضاء؟ ماذا صار دورا، صار دورا ها. أقول الإجماع وقصور دليل التأخير هذا الذي استدلوا به في كتبهم، ولهذا أقول هذا يحتمل وهذا يحتمل، فلم يحرز استنادهم للرواية. أقول كلام السيد الخوي إنما يتم لو أحرز استنادهم للرواية، صحيح. إنما أقول مع وجود دعوة الإجماع، مع وجود دعوة قصور دليل التأخير، فمن أين نحرز استنادهم للرواية حتى تكون قرينة على أنها وصلت إليهم بالتشديد؟ نعم. وقد أشكل المحققان الإصفهاني والهمداني، باب مخصوص، وش هو الباب المخصوص؟ خيار التأخير، والباب ما في كلمة عدم إقباض المبيع، لو في من أول قلنا باب موجود في التهذيب والاستبصار خيار التأخير، ومذكور الروايات، ليس في الباب عدم إقباض المبيع، وإنما صاحب الجواهر وتبعه الشيخ الأنصاري نسبوا للمشهور أنهم قالوا باعتبار عدم إقباض المبيع في ثبوت الخيار. لما نسب هذا للمشهور جاء السيد الخوي قال إذن مشهور استندوا للرواية، إذن الرواية وردت قبضاء. هذه كل المسألة. وقد أشكل المحققان الإصفهاني والهمداني قدس سرهما على هذا الاحتمال بأن تشديد قبضاء غير متعارف، والمتعارف هو أن يقال قبض أو أقبض، أما أن يقال شنو قبض، فهذا غير متعارف، فلذلك هذا موهن لهذا الاحتمال. نعم نكتة يعني عند العرب مو متعارف، قبض تعارف إيه، فلهذا هم قاعدين يردوا، إذا لا ظهور لها فيما تقولون، قاعدين يردوا هذا. ويلاحظ عليه إن لفظ التقبيض ومشتقاته متعارف، فقد ذكر في لسان العرب قبضه المال تقبيضا أي أعطاه إياه، وقد استعمله ابن إدريس والعلامة والشهيد الثاني في المسالك، صرحوا بنفس كلمة التقبيض، قالوا فإن قبضه المبيع، يعني كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي أيضا في المبسوط، تعبير قبضة. بس هل هذا يعني إذا كان عربيا يستعمل، شنو المحذور عدم وجوده في روايات أخرى؟ موجود في هالرواية، الروايات الأخرى الواردة في قبض وأقبض يمكن كلها مثلا 10 روايات، الروايات كلها بتستخدم كلمة أقبض، حتى نقول لأنها لم تستخدم في الروايات يكون كذا، روايات اللي فيها هاللفظ غير، يعني غير يقارن بالروايات التي اشتملت على هذا اللفظ، إذا هذه الرواية التي اشتملت على اللفظ قليلة شنو المحذور؟
ما بمعناه يعني
مؤلف قاضي، ها نتكلم في اللفظ، مو في المعنى كلم أصلا ورد لفظ قبض له لا. ما يخالف إذا كانت الروايات التي استعملت هذا اللفظ أو هذا المعنى بما يرادفه قليلة هذا لا يمنع، لا يقال بأن هذا اللسان غير متعارف في الروايات. نعم لو كان شيء شائع في الروايات ومع ذلك لم يرد قد يكون منبها على العدم. بالي رواية منه الوجه الثاني، فإن قبض بيعه أي أقبض المائع المبيع للمشتري، ونفس المعنى الأول بيكون قبض بيعه، البيع يعني البائع، فإن قبض بيعه يعني فإن أقبض البائع المبيع للمشتري. نعم أكثر ورودة من ذلك فإن قبض بيعه يعني المبيع. الوجه الثالث، فإن قبض بيعه يعني المشتري باعتبار أن البيع شنو يطلق على المشتري والبائع، والمعنى هو نفس المعنى. الوجه الرابع، فإن قبض بيعه أي قبض البائع الثمن، فحينئذ تكون الرواية غير مناسبة لاستدلال المشهور لأنها ناظرة لقبض الثمن، وهذا ما نسبه الشيخ الأعظم لصاحب الرياض. الرياض ما موجود في هذا، يمكن النسخة اللي عند الشيخ موجود في هذا، على أي حال ما موجود فيها ما نسبه الشيخ لصاحب الرياض، لكنه نسبه لصاحب الرياض أنه اختار فإن قبض بيعه، وبذلك لم يقبل استدلال المشهور. وأورد الشيخ عليه، نسب إليه وأورد عليه، أورد عليه الشيخ الأعظم، قال إن استعمال البيع بمعنى البائع غير متعارف إلا بصيغة التثنية مثل البيعان، أما مفرد تقول بيع هذا غير متعارف، مع أن الأصل عدم التشديد. إذا شككنا أن بيع لو بيع الأصل عدم التشديد، نظير ما ذكره الشهيد الثاني في شرح اللمعة، دارس اللمعة شيخ إبراهيم في باب قواطع الصلاة، حيث تردد لفظ البكاء الوارد في الرواية أن البكاء مبطل بين البكاء وشنو والبكاء بالهمزة المقصورة، والبكاء بالمد يعني الصوت، والبكاء مع القصر يعني عدم الصوت. فذكر الشهيد الثاني هناك إن الأصل عدم المد، وهنا أيضا الشيخ أيضا يقول الأصل عدم التشديد، ما في أصل. ليش ماكو أصل؟ عليه الله يزيدك علم إن شاء الله شيخ إبراهيم. نعم ويلاحظ على كلام الشيخ، أولا إن أصالة عدم التشديد لا تشكل ظهورا، فإن المدار في الحجية على الظهور، ومجرد أصالة عدم التشديد لا تصلح قرينة على الظهور. وهذا الإشكال لا يختص بالشيخ بل يرد على الشهيد الثاني أيضا، فإن أصالة عدم المد لا تشكل شنو ظهورا كي يعتمد عليه، مع أن أصالة عدم التشديد في بيع معارضة مع أصالة عدم التشديد في شنو؟ في قبضة، مع أن الشيخ اختار أنها قبضة، فيرد عليه أيضا أن أصالة عدم التشديد في قبضة واردة أيضا. ثانيا، ما عنده أصالة، استغفر الله العلي العظيم. هل إذا شككنا بين هذه الوجوه، إذا شككنا صاحب الرياض يقول الأصل عدم التشديد في قبضة، تتناقش صاحب الرياض يقول الأصل عدم التشديد في بيع، صاحب الرياض يقول الأصل عدم التشديد في قبضة، يلا أدري، فليكن يعارض بالأصل، ما يخالف، لكنه ناقش صاحب الرياض ويش بالأصل، ما فلم يستدل بالأصل صاحب الرياض، ومع ذلك نوقش بالأصل. تبعد يا شيخنا، ما استدلت بالأصل، ناقش بالأصل. زين. وثانيا، إنما قاله من عدم استعمال البيع مفردا غير صحيح، فقد ورد في لسان العرب وفي صحاح الجوهري أن كلا من البائع والمشتري بيع، فلا يقتصر صحة الاستعمال على التثنية، بل يصح حتى مفردا. وثالثا، أصالة عدم التشديد معارضة بأصالة عدم التخفيف، لأن التشديد والتخفيف كلاهما شنو؟ كيفيتان وجوديتان، الأصل عدمهما كما في الجهر والإخفات، فإن الجهر والإخفات صفتان للقراءة، الأصل شنو؟ عدمهما، وإن كانت القراءة لا تخلو منهما، لكن أصالة عدم هذا معارضة بأصالة عدم هذا ما دام أمرين وجوديين. النتيجة أن هذا الاستدلال نعم أمران وجوديان، لأنه المعنى يختلف، هذا يكون له معنى، هذا يكون له معنى. الاحتمال الخامس، فإن قبض بيعه أي قبض المشتري المبيع، وهذا الاحتمال هو الذي استظهره المحقق الإصفهاني والعراقي وجعلوه أرجح، فإن قبض بيعه يعني قبض المشتري المبيع، وتكون النتيجة اشتراط عدم إقباض المبيع، لكن ظاهر السياق لا يناسب هذا الاحتمال، إذ على هذا الاحتمال سيكون فاعل قبض هو المشتري وليس البائع، وهو مناف للسياق. زين. الاحتمال السابع السادس، فإن قبض بيعه أي قبض البائع الثمن، فالبيع يستخدم بمعنى الثمن، وهذا هو الاحتمال الذي أبداه المحقق الإيرواني قدس سره، ولكن لم نجد شاهدا على استعمال البيع بمعنى الثمن، وقال المحقق الإصفهاني عن هذا أضعف الاحتمالات. الاحتمال السابع، فإن قبض بيعه، شلون تصير بعد؟ فإن قبض بيعه، وهذا ما ذكره الفقيه الهمداني، وهو يعني فقيه الهمداني يعني فقيه عرفي متطلع في العرفيات، مع ذلك ذكر أن هذا هو الاحتمال الصحيح، فإن قبض بيعه، وفسره بهكذا، أي فإن قبض فالبيع بيعه، فإن قبض بيعه أي فإن قبض فالبيع بيعه، هذا يجب قبض البطن، يعني هذا النوع من الاحتمال خلي يجب القبض في البطن. نعم بلي، يعني يعني فإن قبض المشتري المبيع فالبيع بيعه، وإلا فلا بيع بينهما. ومن المعلوم أن أغلب هذه الاحتمالات خلاف الظاهر، والأظهر هو ما اختاره الشيخ الأنصاري وفاقا لما نسبه للمشهور، وهو فإن قبض بيعه. ومع ذلك يحتمل أن تكون الصحيحة ناظرة إلى خيار المشتري، والمشهور استدل بها على ثبوت الخيار لمن؟ للبائع. فقد يقال بأن ظاهر الصحيح مثل ما قال الشيخ أحمد أن البائع لما لم يقبض المبيع ولم يتسلم الثمن فإن للمشتري الخيار، وإلا فلا بيع له، يعني فللمشتري الخيار. هذا احتمال قائم، ومع وجود هذا الاحتمال يشكل الاستدلال بهذه الرواية على ثبوت الخيار لمن؟ للبائع. نعم. لا لا لا، الاحتمال ظاهر، الكلام في وين؟ في الفاعل. الكلام في الفاعل، هل الفاعل هو البائع أو المشتري؟ سلمنا فإن قبض بيعه يعني البائع، وإلا فلا بيع بينهما. فلا بيع بينهما يعني الخيار لمن؟ وهم فسروا لا بيع مو بمعنى عدم الصحة، فسروا بمعنى شنو؟ عدم اللزوم، سبق هذا الكلام. وإلا فلا بيع بينهما يعني فلا بيع لازم. خب فلا بيع لازم بحيث يكون الخيار للبائع، للخيار لمن؟ للمشتري. وهي جيبوا نقرأ الروايات، نقرأ الثلاث الروايات التي ذكرت. شوفوا الرواية الأولى صحيحة الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له الرجل يشتري، شوف الرواية، الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه، خلي عندك لين أجيب الثمن. طبعا هنا البائع ما امتنع من الإقباض، ولذلك الرواية هذه لا تدل على اشتراط عدم إقباض البائع، مشتري هو اللي خلى المتاع. فيقول حتى آتيك بثمنه، قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. هنا شو استظهر منها؟ أن الخيار للمشتري له للبائع، للبائع. ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته خلاص، فضحكت ثم قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك. فقال لي ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت نعم. فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر بقول من تريد أن أقضي بينكما؟ أبي قول صاحبك أو غيره؟ يقصد الإمام الصادق عليه السلام. قلت بقول صاحبي. قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. هنا شنو ظاهرها؟
خيار للبائع،
خيار للبائع. نعم بلي بل هو يريد الشراء الحقيقي، ولهذا قال لا والله لا أدعك حتى أقاضيك. بس هذه الرواية تدل على أن الخيار يشمل ما لو دفع شنو؟ مقدار من الثمن. ثم صحيحة علي اليقيني هذه الروايات الثلاث. سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن. قال إن الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه، فإن قبض بيعه قلناها زين، وإلا فلا بيع بينهما. ما ليه؟ نعم أدري هذاك الروايات الأخرى، هذه الرواية أيضا ظاهرة في البائع، فلا بيع بينهما، يقول بينهما فلا ظهور في هذه الرواية في ثبوت الخيار للبائع. فإن اعتمدنا على الروايات الأخرى فهي ليست ظاهرة في اشتراط عدم إقباض المبيع، وإن اعتمدنا على هذه الرواية فهي ليست ظاهرة في ثبوت الخيار للبائع. فوجود دليل يدل على كلا الأمرين، أي أن الخيار للبائع وأنه اشترط فيه عدم إقباض المبيع لم يتم، والحمد لله. الله.